الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأحلى الأماني لجميع مستمعينا، ودعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوفالك لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء، ستلتقون اليوم مع الزميل نبيل الحيدري وضيفيه الباحث الأكاديمي حازم النعيمي والمحلل السياسي عبد المنعم العسم في قراءة لأحداث التغيير الذي شهده العراق بمناسبة الذكرى 7 لحرب تحرير العراق، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. وينقلنا الشاعر فالح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. وموعدكم اليوم مع حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية وخدمية في بغداد وعدد من المحافظات، وتتضمن رزا لآراء سياسيين ومواطنين في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى بشأن النتائج النهائية للانتخابات النيابية. وهناك تقرير حول التبشيرات الأخيرة في محافظة ديالى، ونتابع محاور ندوة علمية حول سيكولوجية الحب، كما نتعرف على الهدف من زيارة وفد مسرحي فرنسي إلى العراق. هناك موضوع يتعلق بكثرة التظاهرات في البلاد بعد مرحلة التغيير، أسبابها ونتائجها السلبية. كما ستلتقون مع الزميل خبير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية، ونلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على منطقة الدهاليق، واحدة من أقدم مناطق بغداد. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم أرق التحيات وأحلى الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. حسمت معركة المقاعد وابتدأت جولة تشكيل الحكومة. أطفال الشوارع، تسول وضياع تحت عنوان الارتزاق. نحتفل الليلة بإنجاز تاريخي للشعب العراقي، هكذا عبر ممثل الأمم المتحدة في العراق عن ترحيبه بإعلان مفوضية الانتخابات عن النتائج مساء الجمعة. وذكر إيد ميلكرت في بيان له عقب الإعلان أن هذه الانتخابات كانت بحق انتخابات غير مسبوقة في العراق. وهكذا عبرت المواطنة منى صالح بحماس عن رأيها.
صورة عامة، العراقيين يريدون وطن، يريدون وطن يجمعنا كلنا. حسابات صارت عليه، مؤامرات صارت عليه، لكن what about us، أني وأنت، إحنا شريد. هذا العراق أثبتها بهاي الانتخابات. أنا هذا بدي أقول، صعبة، مقسومة نصين لساها، بس على السكة الصح. أقولهم هسه بدت على السكة الصح، صح يوم رجع كل العراق ينتخب وآمن بالانتخابات، وصار عندنا من البارحة القناعة أكثر، أنت وأني وكل الآخرين، أنه صوتك يسوي. صوتك من ذب الشط.
مبعوث الأمم المتحدة إد ميلكارت شدد في بيانه على أنه واثق من أن نظام العد احتوى على الضوابط والموازين اللازمة لضمان أن تمثل نتائج الانتخابات إرادة الناخب. وأشار ميلكارت أنه تم فحص نتائج ما يقارب من 50,000 محطة اقتراع، ما لا يقل عن 8 مرات، وتم استبعاد صناديق الاقتراع التي لم تجتاز مرحلة الفحص من عملية العد، ولم نجد ما يدل على وجود فشل منهجي أو تزوير واسع النطاق بحسب تعبير المبعوث الدولي. وكان رئيس المفوضية فرج الحيدري قد مهد للإعلان عن نتائج الانتخابات بتأكيده على مهنية وحرص المفوضية على نزاهة الانتخابات ودقتها.
فكانت الجهود مضاعفة في الاستجابة لكل الملاحظات والآراء والأفكار التي طرحتها الكيانات السياسية، آخذ بنظر الاعتبار المطالبات التي أدلى بها فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة السيد رئيس الوزراء، والتي تعبر عن حرصهم الشديد على استمرار وديمومة المسيرة الديمقراطية في البلد بغض النظر عما تؤول إليه النتيجة.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت الجمعة فوز القائمة العراقية ب 91 مقعدا، متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي. ولم يتقبل الأخير النتائج تلك، فقد أثار في تصريحاته الجمعة الشكوك حول وجود تلاعب، مبديا الإصرار على كشف الحقيقة بحسب تعبيره.
وبغض النظر عن الذي فاز أو الذي خسر، عن الذي جاء بأكثر أو جاء بأقل، تبقى عملية أي تلاعب أو أي شك يلف عملية الانتخابات موضع اهتمامنا، ولا بد وأن نمضي في عملية مراجعة كل الشكاوى التي تقدمت عبر الوسائل القانونية وعبر الوسائل القضائية من أجل أن نقف على الحقيقة.
لكن عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي استبق دعوة المالكي بالإشارة إلى استجابة المفوضية لمطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الكتل السياسية باعتماد آلية حسمت التثبت من صحة النتائج بحسب العبودي، الذي فصل قائلا:
هذه الآلية هي ما تعرف بالمطابقة البصرية، أو المرحلة اللي نسميها حقيقة مركز العدل والتدوين المرحلة دي. قبل هذه المطالبة كانت عملية المطابقة البصرية البشرية لاستمارة النتائج تتم من قبل مفوضينا بنسبة عشوائية 25% من النتائج. بعد هذه المطالبة صارت حقيقة نسبة المطابقة أو بلغت 100%، أي أن جميع الاستمارات المدخلة لمركز العدل والتدوين تم حسابها يدويا بصريا من قبل موظفينا وبنسبة 100%.
من جانبه أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي السبت أن قائمته منفتحة على جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وضمنها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وأكد علاوي في مؤتمر صحفي على ضرورة عمل جميع القوى السياسية معا خلال الفترة القادمة، ووضع نهاية لاتهام كل طرف سياسي بالعمل لجهة خارجية على حساب مصلحة البلاد بحسب تعبيره. إلى ذلك قالت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية السبت أن أمام علاوي خيارات صعبة لتشكيل الحكومة التي يمنحه القانون مهلة 30 يوما لإنجازها، لكن الحقيقة أن التحالفات هي التي ستحسم هوية رئيس الحكومة المقبل، وهذا ما سيميز المرحلة المقبلة التي بدأت بالمشاورات والاجتماعات بين الكتل للتوصل إلى تكوين تكتل برلماني يوفر أغلبية 163 مقعدا لتشكيل الحكومة. ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال أن حل الحكومة التوافقية هو المتاح في ضوء النتائج.
هناك توازن بين القوى الرئيسية والمؤثرة في الشارع العراقي، بعبارة أخرى أنه لم يعد هناك قدرة لأي قائمة على أن تدعي أنها تستحوذ على الرأي العام، وبالتالي لا بد من أن تلجأ إلى القوائم الأخرى لكي تمرر موضوع رئيس الجمهورية وقبل رئيس البرلمان ومن بعدهم رئيس الوزراء.
وبهذا الصدد توقع بعض المراقبين أن جدلا قد يدور حول المادة 76 من الدستور التي تنص على أن منصب رئيس الوزراء من حق الكتلة النيابية الأكثر عددا. حول معنى هذا التعبير هل يعني الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد أم الكتلة التي ستنتج عن التحالفات اللاحقة تحت قبة البرلمان؟ أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون أن المقصود بالكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تستطيع تأمين الأغلبية البسيطة، أي صاحبة 163 صوتا.
الغاية من المادة 76 كان المفروض على كتلة أن تحصل على الأغلبية وهي النصف زائد واحد، وكان يكون ملزم بأن يكون رئيس الوزراء من هذه الكتلة. أما حاليا بما أنه لم يحصل أي من الكتل على هذا الرقم، سيتم الاتفاق بين الكتل البرلمانية الفائزة حول تشكيلة الحكومة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ونمضي إلى التصويت على هذه المناصب السيادية.
ويعتقد الخبير القانوني طارق العادلي أن صياغات الفضفاضة لبعض المواد في الدستور وراء الاختلاف في تفسير بعضها، ومنها المادة 76 بحسب رأيه.
جاءت هذه المادة غيرها من المواد التي وضعت في الدستور العراقي مبهمة ومطاطية وقابلة لكي تفسر بأكثر من تفسير واحد. في الفترة السابقة وإلى حد أيام حتى بعد الانتخابات وقبل فرق الأصوات، كنا نسمع أنه يقال عن تفسير هذه المادة أنها تدعو إلى أن تكون الكتلة الفائزة هي التي تقوم بعملية بتحديد رئيس الوزراء، أي أن التكتل أو الكتلة الكبرى هي ليست التي تأثلت فيما بعد الانتخابات.
ويبدو أن الاختلاف حول هذه المادة الدستورية وضح حتى داخل الكتلة الواحدة، عندما اتخذت بعض الكتل موقفين مختلفين بحسب طبيعة الموقف من النتائج الانتخابية. طارق العادلي اختار القائمة العراقية نموذجا على تغير الموقف من المادة 76، فأوضح
العراقية يعني أثناء عملية الحدوى الفرد هي التي طرحت هذه الفكرة، أنه فكرة القائمة التي تخرج بأكثر الأصوات يصار إلى أخذ الكتلة الكبرى اللي داخل البرلمان تحت قبة البرلمان وليست الفائزة يعني بيها. الآن أصبحت بعد هذا عملية أصبحت هي معنية بالأمر فيها. رياض علاوي يقول لا، أنه مادة 76 تعني أن الكتلة الفائزة هي التي تقوم بتحديد رئيس الوزراء.
مع بدء مرحلة أخرى من ترقب العراقيين لبرلمان وحكومة جديدين، يعيد أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال التأكيد على أن عدم وجود غلبة فائقة لإحدى الكتل الفائزة ولد ارتياحا لدى الشارع العراقي بحسب رأيه.
الشارع العراقي مرتاح لهذه المسألة، وهي أن صوته لن يذهب سدى، أي أن الذي صوت للعراقية سيجد نفسه، والذي صوت لدولة القانون والذي للإئتلاف والكردستاني ووحدة العراق وكل القوائم الكريمة التي حصلت على أصوات هؤلاء الناس جاءوا بهم، ولذلك الناس مرتاحة لهذه المسألة بأنه لم تتحقق الغلبة مثلا بفارق 20 أو 30 مقعد ويشعر الآخرين بالخسارة.
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد المصادف 7 آذار في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب عام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب، والتي تستمر لمدة 4 سنوات مقبلة. ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، ونبقى في الشارع العراقي لنلتقط مشهدا ليس بعيدا عن الانتخابات، حيث تشهد العديد من ساحات وتقاطعات وشوارع العاصمة بغداد انتشارا لمجاميع من الأطفال من فئات عمرية مختلفة ومن كلا الجنسين، يتسابقون حول السيارات للتسول أو محاولة بيع علب المناديل الورقية أو السجائر والصحف. وليس بعيدا عنهم أطفال آخرون رضع تحملهم أمهاتهم ليكونوا مبعث استعطاف واستجداء. الناشطة في شؤون الأسرة والطفل بتول داغر ترصد واقع أطفال الشوارع فتقول:
منتشرين بالأسواق وبالأرصفة، أما يبيع العليق وأما يبيع جرايد وأما في مجرد يمد إيده يبيع أعذار، واهية مرة يقول إحنا ناظرين نذر، ومرة يقول أبدا أروح للزيارة وما عندي، مرة المهم يجدي بصورة غير مباشرة. للأسف طبعا هؤلاء الأطفال ما يتركون المدارس، بسبب حالات الفقر المنتشرة، يعني ما عندها معيل كرجل، يعني تضطر تبطل ابنها من رابع ابتدائي أو خامس ابتدائي وتخليه متسول في الشوارع لأجل أن يجيب لها المادة أو لقمة العيش.
ويحذر الناشط في منظمات المجتمع المدني حسين فاضل من تعرض العديد من هؤلاء الأطفال إلى مخاطر استغلالهم إجراميا أو جنسيا أو الاتجار بهم أو بأعضائهم، فضلا عن توظيف بعضهم من قبل الجماعات الإرهابية.
ممكن انه يتم استهدافهم من كثير من الجهات، من الجامعه الارهابيه، وشفنا حالات يعني ببغداد وبعض المحافظات، يعني حتى ظاهره التسول هذه بتصير استغلال الاطفال. شوف انت كثير من التقاطعات، نساء او رجال يحملون اطفال، شوفوا الاطفال كانما مخدرين، يعني حتى الحالات استغلال المخدرات او ما اشبه بالاعمال الاخرى، حتى بدا يصير بيع الاعضاء للاطفال وبيع الاطفال اساسا يعني في مناطق بغداد.
هذا الواقع لا تنكره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع تأكيدها على تنفيذ حملات ميدانية وإجراءات للحد من ظاهرة التسول بشكل تدريجي، بحسب الوكيل الأقدم للوزارة نور الحلفي الذي يكشف عن تدنٍ لعدد العوائل التي تسعى لإبعاد أطفالها عن التسول في الشوارع.
وزارة عمل نشجع هذه العوائل لتعيد أولادهم إلى الدراسة بأن ننطيهم مخصصات تشجيعية إضافة للإعانات التي تصرف لهم. وبالحقيقة احنا طلبنا من هؤلاء المتسولين أن يراجعوا شبكة الحماية الاجتماعية، وأعطيناهم كارتات يتقاضون إعانات شبكة الحماية الاجتماعية استثناء من كل المتطلبات، غير أن الأعداد التي يعني راجعت الوزارة أعداد قليلة ليست بالأعداد التي هي فعلا يمكن أن تساعد في حل مشكلة التسول. يعني ما يحصل عليه المتسول في التسول هو أكثر مما يحصل عليه من إعانة في شبكة الحماية الاجتماعية.
وتؤكد الناشطة في شؤون الأسرة والطفل بتول داغر أن سجون الأحداث تشهد تزايدا في أعداد نزلائها بسبب انزلاقهم في عالم الجريمة، كما توضح:
لما أروح زيارة للسجن ألقي أحداث كثيرة، يعني الأطفال الأحداث هم المسجونين بسبب هذه هي الظروف اللي جرتها للسرقة لعمل أشياء أخرى. أخر شيء المنتشر هو السرقة في الأسواق. ممكن الكبار يستغلون عمرهم وضعفهم وإرادتهم يسلبوها بتعليهم على شرب الحبوب.
ويعترف المسؤولون عن برامج الرعاية والإيواء التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهات أخرى أن تلك الخدمات لا تغري أغلب الأطفال الذين يصرون على رفضها واختيار البقاء في الشوارع. وبهذا مستمعي الكرام آتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم اليوم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. إلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
تصدق بعد من قلك حبيب، كلهم يا قلبي ما بيهم وفا. لا تصدق بعد من قلك حبيب، كلهم يا قلبي ما بيهم وفا. والزمن بجروحنا لامك تجرى. هذا حظنا والهوى فسمه ونصيب، والزمن بجروحنا لامك تجرى. لا تصدق بعد من قلك
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
وأنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، قبل ختام الساعة سيكون معكم الزميل نبيل الحيدري وضيفيه الباحث الأكاديمي حازم النعيمي والمحلل السياسي عبد المنعم العأسم في قراءة لأحداث التغيير الذي شهده العراق بمناسبة الذكرى السابعة لحرب تحرير العراق، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، بهدف السعي لتلاقح الثقافتين العراقية والفرنسية وإثرائهما، وفي إطار اليوم العالمي للمسرح، يزور العراق وفد مسرحي فرنسي لتقديم عروض لنصوص كتبها مسرحيون عراقيون وفرنسيون، إلى جانب إجراء الوفد لمباحثات مع الجهات المعنية بالمسرح لتنظيم عروض مسرحية فرنسية كبرى في بغداد ومثلها في باريس. محمد كريم معكم من العاصمة.
وصل إلى بغداد صباح الجمعة وفد فرنسي من مؤسسة الدراما الفرنسية الحكومية في زيارة تستمر لثلاثة أيام، تقدم خلالها للجمهور العراقي إحدى أعرق الفرق المسرحية الفرنسية عروضا لنصوص مسرحية لكتاب فرنسيين وعراقيين، إلى جانب قيام الوفد بزيارات إلى المؤسسات الأكاديمية والثقافية العراقية المعنية بالمسرح، وبحث إمكانية تنظيم عروض مسرحية فرنسية كبرى في العراق، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر السفير الفرنسي ببغداد بوريس بولان.
هناك هدفان لهذه الزيارة، أولا تقديم نصوص في المركز الثقافي الفرنسي للجمهور العراقي، وهذا يندرج في إطار اليوم العالمي للمسرح. والهدف الثاني يكمن في محاولة الاستفسار حول إمكانية تنظيم في العراق السنة الجاية عرض كامل فرنسي لصالح الجمهور العراقية. وإذا نجحنا في هذه المرحلة، في المرحلة الثانية سنفكر في تقديم في فرنسا عرض مسرحي عراقي.
مدير عام مؤسسة الدراما الفرنسية ورئيس الوفد المسرحي الفرنسي موريل مايت بيّنت في حديثها لميكروفون إذاعة العراق الحر أن الرغبة في زيارة العراق كانت أكبر من هاجس المخاطرة بالسفر إلى بلد لم يشهد وضعه الأمني الاستقرار الكامل حتى الآن.
D'abord, c'est spontanément l'émotion. هم يشعرون بالإثارة لوجودهم هنا، لأنهم التقوا بناس يجدون فيهم الحماسة والرغبة بالتعلم، ووجدوا أيضا ناس من المثقفين جدا. لم يكن نتوقع أن هناك مثقفين موجودين هناك، لا توجد هناك حدود للمخاطر، لكننا أتينا ونحن ملهمين بشعراء الذين سبقونا سابقا في العمل. كما أن العراق له تاريخ ثقافي قديم جدا وعريق كما هو الحال في فرنسا، فكان عليها أن ترجع إلى القاعدة لكي تحيك صلات وثيقة بين البلدين.
لباز دو لا كولتور دو موند.
كما نوهت مايات عن رغبتها والوفد المرافق لها بالحصول على نصوص باللغة العربية لكتاب عراقيين لغرض تحويلها إلى عروض مسرحية لدى عودتهم إلى فرنسا.
Essentiellement rencontrer des gens.
الرغبة الأولى أنها تلتقي بالأشخاص، ترى الأماكن اللي ممكن أن تكون فيها العروض. ثاني شيء أنه ممكن أن تستضيف شخص إلى فرنسا لكي يطلع على الثقافة الفرنسية من ناحية الدراما. والشيء الأهم من هذا أنه ممكن أن تحصل على نص عربي ممكن أن يقوموا بتمثيله كما قاموا بتمثيل النصوص الروسية وغيرها.
Dans notre répertoire, comme nous avons des textes russes ou...
في هذا السياق يوضح الملحق الثقافي الفرنسي ببغداد جان ميشيل لودان أن زيارة الوفد الفرنسي المسرحي سالف الذكر إلى العراق إنما تأتي لإرسال رسالة التلاقح بين الثقافتين العراقية والفرنسية.
هي رسالة في تعدد الثقافات، يعني يقرأ الممثلون الفرنسيون قطعات يعني من أدباء شعراء فرنسيين وأيضا من شعراء عراقيين، ومنهم نزيك الملائكة وبرد شكر الصيام، يعني هذا مشاركة للثقافات.
إلى ذلك أكد السفير الفرنسي ببغداد بوريس بوالان اهتمام فرنسا بتعزيز علاقاتها وخصوصا الثقافية منها مع العراق والتي تمتد إلى القرن الثامن الميلادي.
في اهتمام كبير لسالح العراق في فرنسا، يمثل العراق قطبا جذابا قويا جدا في كل الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية. لماذا؟ لأن العراق من أكبر الدول العربية ثقافة، وكان صداقة عراقية فرنسية عريقة تعود هذه العلاقة إلى القرن الثامن ما بين هارون الرشيد وشارلمان. ففعلا تجد في فرنسا تيار كبير من الفرنسيين المحبين بالعراق وبالثقافة العراق.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد تقدم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بفارق ضئيل عن أشد منافسيه نور المالكي وقائمته دولة القانون، مشاعر متباينة سادت الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض ومتوقع وغير متوقع ومشكك بنزاهة النتائج. ولكن كان هناك أمل لدى الجميع بتشكيل حكومة قوية بعيدة عن الاصطفافات الطائفية والعرقية وتحقق ما يصبو إليه جميع العراقيين من أمن واستقرار وتوفير للخدمات.
انتهى السباق الانتخابي وأعلنت النتائج، وفازت قائمة علاوي بفارق ضئيل عن أشد منافسيه نور المالكي وقائمته دولة القانون. مؤيدو الفائز هللوا وكبروا وخرجوا في مسيرات فرح، في حين ساد شعور الحزن مؤيدي دولة القانون على الرغم من كونهم يأملون خيرا بحكومة قوية تفرض الأمن والاستقرار وتوفر الخدمات. عدد كبير من المواطنين كانت النتائج بالنسبة لهم متوقعة، لا سيما وإن المفوضة كانت تعلن النتائج الجزئية على مدى أكثر من أسبوع، ويرى مواطنون إن النتائج كانت قريبة إلى الواقع، في حين برر أحدهم توقعه بفوز كتلة علاوي لعمليات التعبية التي كان يقوم بها في الداخل والخارج.
يعني نتائج الانتخابات كانت أقرب إلى الواقع، رغم الاتهامات اللي يعني أدلت بها بعض الكتل السياسية وصرحت بوجود خروقات وعمليات تزوير، لكن رغم هذا فإحنا نعتقد أنه هذه النتائج هي أقرب إلى الواقع.
النتيجة كانت توقع استنادا للجولات المكروكية التي قام بها الدكتور إياد علاوي لعدد من الدول العربية لحشد أكبر عدد من الأصوات الخارج.
وعبرت المواطنة أملينا عن ارتياحها لنتيجة الانتخابات، وهي تؤكد أن المواطنين لا يحلمون أكثر من حكومة قوية بعيدة عن الاصطفافات الطائفية والعرقية.
المقتنعين وفوق المقتنعين. ما احنا شو نريد؟ احنا نريد الراحة لا أكثر ولا أقل، نريد الاطمئنان، نريد الأمان. ما نريد هذا السني، هذا الشيعي، هذا كردي، هذا تركمان، ما نريد. احنا نريد نرتاح.
لإثارة قضية التزوير
هذه خدعة سياسية، يعني كل من يقول آني، كل من يقول هذا زور، كل من يقول اللي بخير رب العالمين يخلني.
مواطنون آخرون جاءت نتائج الانتخابات بعيدا عن توقعاتهم. يقول أكرم:
قبل انطلاق الانتخابات كنت على يقين بأن قائمة ائتلاف دولة القانون سوف تحقق نسبة كبيرة من أصوات الناخبين، وذلك للنتائج الكبيرة التي حققتها في انتخابات مجالس المحافظات. لكن الذي حصل بعد إجراء الانتخابات، شاهدنا بأن القائمة العراقية حققت تفوق بسيط على قائمة ائتلاف دولة القانون.
أما السيدة أم طيفة كانت تتوقع أن تفوز دولة القانون.
إحنا ما كنا متوقع هيك النتيجة، يعني رغم الناس والأصوات والعالم، يعني وتعرفين يعني كمنطقة مثلا وهاي، بس بعد الله أعلم ما أعرف.
شكوك تزوير،
يعني هو يمكن لو حتى المالكي يمكن لو فايز همين قالوا هم تزوير وهاي.
وكما الحال في المسابقات حيث يتراهنون على الفريق الفائز أو الخاسر، فإن الشاب علي مخلص فاز في رهانه وجاءت النتيجة وفق توقعاته، وسيخسر صديقه الرهان الذي هو عبارة عن وجبة بيتزا.
أنا وصاحبي على بيتزا، شوف من يفوز. إذا فاز نور مالكي أنا عزمي، وإذا فاز عدنان له هو يعزمني.
هسه منو راح يعزم من؟
صاحبي حيعزمني.
لأن أنت فزت بالرهان. شو تتوقع يفوز عدنان علاوي؟
أي متوقع.
أنت رشحته ولا ما رشحته؟
رشحته.
إيش تتأمل من عدنان علاوي اللي رشحته؟
تأمل غير إن الأمان والاستقرار.
بعض المراقبين دعوا في النهاية إلى تقبل نتائج الانتخابات كما هي، ولم يجدوا مبررا لإثارة قضية التزوير، حيث دعا رئيس القسم السياسي في جريدة المدى يوسف المحمداوي دعا إلى ضرورة التداول السلمي للسلطة وفق ما جاءت بها نتائج الانتخابات.
نلاحظ هناك اعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل هذه الكتلة أو الكتلة الخاسرة، وأمر طبيعي جدا لتأسيس ديمقراطية يفترض أن يكون تداول السلطة حسب ما جاءت به نتائج المفوضية. وطعن المفوضية واتهامها بتزوير أو غير، يعني تحت مجهر 700,000 مراقب تقريبا بين محلي وبين مراقب كيانات وبين مراقب دولي، حتى لو كانت هناك خرقات تكون خرقات بسيطة لا تؤثر بالنتيجة النهائية على مجمل النتائج.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعينا الكرام، بعد أن تنفس الشعب العراقي نسيم الحرية، عاش ممارسات ديمقراطية كالانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير والتظاهر وغيرها. لكن التظاهرات أصبحت صفة بارزة في الشارع العراقي، ربما ستسهم بحسب رأي المواطنين في تعطيل الدولة وتشجع المواطن على عدم الالتزام بالقانون. مراسلنا فرقد الطيب سلط الضوء على هذه الزاوية في تقريره التالي.
في العراق الجديد لا تمر مناسبة سياسية أو دينية إلا وتصاحبها تظاهرة جماهيرية تقودها بعض الأحزاب أو الكيانات السياسية. هذه التظاهرات قد تكون تعبيرا عن الديمقراطية الجديدة في البلاد، خاصة أنها تعد من أساليب حرية التعبير والرأي. المواطن غياث يرى أن كثرة التظاهرات ربما تساهم في تعطيل الدولة وتشجع المواطن على عدم الالتزام بالقانون.
تحت أي مسمى تظاهرات سلمية أو تظاهرات احتجاجية، هذه التظاهرات قد نتساهم في يعني تعطيل بناء الدولة وتعطيل بناء الأمن العراقي وبناء القانون العراقي والتزام المواطن بهذا القانون، بعد أن ندعوه للانضمام إلى تظاهرة تدعي أنه تظاهرة ضد التزوير. لكن إذا أنت يعني وسمت مجموعة من الناس وهم قد يكونوا نصف المقاعد، حتصير لقائمة معينة من حتدعوهم إلى التظاهر، يعني تقولهم أنه لا تلتزمون بأي حكومة تأتي غير الحكومة اللي ينادي بها أصحاب التظاهرة.
الباحث حافظ آل بشارة يرى أن التظاهرات إذا كانت إحدى الآليات لوسائل الضغط في المجتمعات الديمقراطية فهي إيجابية، لكن إذا كثرت هذه التظاهرات فإنها ستفقد هذا الجانب الإيجابي الذي يراد منه استنقاذ حق مشروع من خلال التظاهر السلمي في الشارع العراقي.
عملية التظاهر من قبل الناس في أي شأن من شؤون الإدارة أو الحياة من أجل الاعتراف على شيء من أجل إقرار حقوق معينة، ظاهرة التظاهر ظاهرة صحية جدا، وهي من آليات ووسائل الضغط في المجتمع الديمقراطي من أجل إجبار الجهات المختصة على اتخاذ قرارات لصالح المتظاهر. هذا الجانب الإيجابي أيضا يردي لدى الناس الشعور بأنهم أصحاب قرار وأصحاب قدرة على تغيير قرار الجهات الحاكمة. لكن الجانب السلبي في الموضوع أن كثرة التظاهرات وانضمام أناس إليها لا يعرفون طبيعة الموضوع ومحاولة استغلالها من قبل الباحثين عن السلطة ودخولها كعنصر في الصراع السياسي للضغط على الجهة المقابلة، هذه العناصر عناصر سلبية في التظاهر، فيجب أن تهذب التظاهر وتكون ناتجة عن وعي حقيقي وعن إرادة حقيقية للناس المساهمين فيها.
لكن التظاهرات السلمية تبقى إحدى وسائل التعبير في الديمقراطية المباشرة، حالها حال انتخابات مجالس النواب أو مجالس المحافظات، وحق مشروع من حقوق العراقيين. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
امشي العداوة يا حلو، دربك خطر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خوفي على خصرك لا تميل وينكسر. I'm so
اكيد غار السمور الله قلت اسمر ويني يا نار الشقوق ويني ويني يا نار الشقوق امشي بهداوة يا حلو
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام فأترككم في ضيافة الزميل نبيل الحيدري والباحث الأكاديمي حزم النعيمي والمحلل السياسي عبد المنعم الأعسم في قراءة لأحداث التغيير الذي شهده العراق بمناسبة الذكرى السابعة لحرب تحرير العراق وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في ذكرى تغيير النظام عام 2003، ذلك الحدث التاريخي في حياة العراقيين والعالم، والذي تنوعت توصيفاته بحسب رؤية وقصدية وطريقة قراءة كل جهة أو شخص للحدث، فحينا هو الاحتلال وآخر إسقاط نظام صدام أو التحرير أو الغزو الأمريكي أو السقوط أو التغيير وسلسلة أخرى من التوصيفات التي لم تستقر على خيار واحد. بعد 7 سنوات نتوقف عند العوامل والدوافع التاريخية والسياسية والموضوعية لتغيير النظام، وإذا ما اتفق على دموية وقسوة النظام السابق المفرطة ضد مناوئيه بل حتى ضد منتقديه، فلماذا لم تنجح المعارضة العراقية التي اضطرت لأسباب مفهومة أن تكون خارج البلاد؟ لماذا لم تنجح بتأسيس مرحلة ما بعد صدام في قيادة البلاد وترسيخ دعائم التغيير الديمقراطي والحرية الفكرية بيسر وسلاسة؟ وما الدوافع والمسؤولية التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى تبني مشروع التغيير؟ وهل أن الثمن الذي دفعه العراقيون جراء الارتباك الأمني والعنف والتوظيف الطائفي يكافئ ما حصلوا عليه من حريات وتداول سلمي للسلطة وحق التعبير بما يؤسس لمجتمع إنساني متحضر؟ أسئلة ومحاور نطرحها في برنامج عالم متحول، وعلى مدى حلقتين أستضيف خلالهما الباحث في مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور حازم النعيمي والكاتب السياسي عبد المنعم الأعسم، وأهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
بعد 7 سنوات من ما سمي بالحرب أو التغيير أو الغزو والاحتلال وسقوط بغداد أو سقوط صدام، يثار سؤال جدير بالإجابة: إلى أي درجة ومدى وبالمعايير التاريخية والسياسية كان التغيير مطلوبا في العراق؟ الأستاذ عبد المنعم الأعسم.
هو هذا السؤال يجيب عن نفسه إذا ما رجعنا إلى السنوات أو العهد ما قبل التغيير. كان عهدا يتسم بالحكم الفردي ويتسم بالاستبداد، بالإضافة إلى العزلة والحروب، نظام خاض 3 حروب كارثية بالمعيار التاريخي. كل هذا كان يبرر بدون الدخول في التفاصيل يبرر تحقيق تغيير في الوضع العراقي إذا ما كان هذا الوضع استمر بعد أكثر مما أعطي من مهلة. أعتقد أن العراق سيواجه المزيد من الكوارث.
دكتور حازم النعيمي، بهذا المعنى أيضا هل تعتقد أن ضرورات السياسية والتاريخية تفرض هذه الضرورة للتغيير؟ هل كان فعلا توقيت مناسب للتغيير؟
مسألة التوقيت الحقيقة بالعكس، يعني التغيير هذا كان متأخر، والشعب العراقي عانى ما يزيد عن 20 سنة أو أكثر من تأخير التغيير، ومعاناة أقرب إلى أنه ينسحب في جيل كامل من الحروب والحصار، وكان النظام باقت لمبررات وجوده واستمراره، قدرته الاستبدادية كانت عالية بحيث تمنع الشعب من تنظيم أي تغيير يستطيع بإنقاذ نفسه. فلهذا وجد تبرير للعامل الخارجي، مع أنه أغلب الشعب وقوى الاجتماعية ما كانت تتمنى أنه يصير التغيير قادم من الخارج، وكانت تتمنى أنه يكون داخلي وعوامل داخلية وقدرات داخلية.
نعم، إذا اتفقنا إذن المبررات التاريخية والسياسية تحث على التغيير، لكن
والاجتماعية والاقتصادية كان نظام فاسد لمبررات وجوده في كل النواحي، كان عبارة عن جثة متفسخة نايمة على الشعب ومانعة صدور أي قدرة من عند التغيير.
طيب نكون صريحين، يعني أستاذ عبد المنعم الأعسم، يعني إن صح هذا الواقع الوصف، لماذا لم تنضج المعارضة العراقية السياسية بمستوى يكافئ هذه الاستبدادية؟ يعني ربما استبق رأيك، لكن هناك من يتهم القوى المعارضة بأنها ضعيفة ولم تتشكل بشكل يناسب قدر الاستبداد وظلم النظام السابق.
نعم، هناك سببين في رأيي لضعف المعارضة العراقية وعدم أخذها زمام المبادرة للقيام بعملية التغيير. العامل الأول يتعلق بالبطش المفرط والقسوة الغير العادية في طوق التصور اللي استخدمها النظام ضد قوى المعارضة، ضد أي ملامح معارضة في المجتمع، وطريقته في التعامل مع المكونات ومع الشرائح المعارضة بأنه حاول يحيد البعض في مرحلة من المراحل، وحاول أن يعزل البعض الآخر، ومن ثم بدأ ينكل بها واحدة بعد الأخرى. هذا عامل معروف وسبب كما استخدم ضد الأكراد، التحالف مع الأكراد والانقلاب عليهم، والتحالف مع الشيوعيين والانقلاب عليهم، ومن ثم مداهنة القوى الدينية والإسلامية، ومن ثم الانقلاب عليه، وبالأخير فرش قسوته وقمعه على الجميع. هذا عامل. العامل الثاني هو اضطرار المعارضة أن تنتقل إلى خارج العراق بدل أن تكرس وجودها في داخل العراق وتقود أعمال ضد النظام القائم، انتقلت إلى الخارج، وهذا يعني له استحقاق كبير ساهم في إضعاف المعارضة، ذلك لأن المعارضة في الخارج اغتربت عاما بعد عام عما يجري من حقائق على الأرض ومعاناة الناس ونبض الشارع، بالإضافة إلى أن وجود المعارضة في الخارج في دول متعددة أوقعها تحت، إن لم نقل تبعية، خلينا نقول أنه تحت ضغط هذه الدول وأجندة هذه الدول ومواقفها من العراق.
هذا ما كنت أريد أسأل، يعني تحدثنا عن الشأن الداخلي في إشكالية النظام السابق والشعب العراقي والمعارضة العراقية، ما الذي دفع قوى كبرى الولايات المتحدة ومجتمع دولي للاصطفاف والتوجه لتغيير النظام بالطريقة العسكرية بالحرب. يعني بهذه القراءة ما الأجندة الحقيقية التي تدفع المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتغيير النظام السابق؟ دكتور حازم النعيمي.
الحقيقة هو الأيديولوجية الجديدة اللي سادت في الولايات المتحدة بين النخب الحاكمة السياسية، تطوير فكرة الهيمنة المعروفة إلى فكرة أيديولوجية العولمة. كان العراق والمنطقة النموذج الأول لمحاولة تطبيقها والحصول على خريطة جديدة، نموذج لعالم جديد تحت مسمى العولمة، تفتت فيه الوحدات على أساس صغير، على أساس الفكر أو الإرث الثقافي الخاص، تنتظم بشكل يطلب خيمة العولمة وسياسيا الولايات المتحدة وحمايتها، واقتصاديا السوق الرأسمالي العالمي وقدراته ومنظماته. كان مطلوب أنه يحدث نموذج في العالم، النموذج الأول اللي يصير هو المنطقة. وكانت أفغانستان وما حدث فيها وتأثير أحداث برج التجارة في نيويورك وبرلين لأفغانستان، عصيان وعدم خضوع صدام حسين إلى المطالب الأمريكية الملحة للركوع ونزع العدوانية بالمنطقة، أفقدت أي مبرر لاستمراره وتمسك بالسلطة. هو أيضا انطى وورد لأن يبدأ النموذج من هنا من العراق.
إذن يبدو أن الأهداف أو الأجندات التقت في قضية تغيير النظام. إذا افترضنا الأجندات المحلية الداخلية العراقية والخارجية بقيادة أو بالعقلية اللي تفضل بها دكتور النعيمي وشرحها، العقلية العولمية والإرادة أو الرغبة الأمريكية بالتغيير، إرادتان اتفقتا أو رغبتان تحققتا بالتغيير، أين الحصاد؟ أين النتائج التي يمكن أن نقول أنها جنيت من هذا التغيير؟ أستاذ عبد المنعم الأعسم.
نعم، أمريكيا في المرحلة الأولى كلنا كنا الشهود على الأيام والأشهر الأولى لدخول القوات الأمريكية والبريطانية إلى العراق. كان هناك نوع من الرضا على مستوى الرأي العام الأمريكي، وجرى الحديث على أنه انتصار تاريخي حققت الإدارة الأمريكية بعد منذ هزيمة فيتنام، وأنه هذا الانتصار ساعد على يعني شحذ الهوية الأمريكية بمزيد من الثقة بالنفس بعد هزيمة فيتنام. هذا ما كان في الأشهر الأولى، وهناك آراء متعددة ما إذا كان بالإمكان المضي في هذا الطريق قبل أن تضطرب إدارة بوش وتتخذ سلسلة من الإجراءات المتضاربة والتي خلقت مشكلات لمشروعها في العراق، ومشكلات انتهت بأقل ما يقال بأنها الهزيمة. أما على الصعيد العراقي فهو أيضا إذا كنا يعني موضوعيين، هناك يعني حصاد واضح بالنسبة للعراق. إذا سمينا هذا الحصاد منجزات بالإمكان إجمالها بالقول أن الملايين من العراقيين خرجوا من علبة الدكتاتورية، من علبة الحصار إلى فضاء أوسع، وهذا بالمعيار التاريخي منجز كبير.
آسف للمقاطعة، ودعني أحيل بعض التفصيل للدكتور حازم النعيمي في هذه الجزئية. ما الذي حصده العراقيون من هذا التغيير برأيك؟ ما الذي تضيفه دكتور حازم النعيمي؟
حدث دكتور العاصم عن الجانب السياسي أو المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، فعلا صحيح. خرج العراقي رفع شفيا الغطاء عن حرية التعبير عنده وحقه في ممارسة التعبير عن رأيه فكريا سياسيا ثقافيا، مع أنه أصوات هذه ما تنتظم بشكل مؤثر يأثر بالحياة السياسية ويعيد تشكيلها. على الصعود الأخرى، خرج من مظلة الحزب الواحد إلى مظلة الأحزاب الأيديولوجية الدينية وتأثيرها الفكري اللي يعتمد إجبار المواطن على سلوك سياسي معين تحت مسميات القداسة والمحرمات، وهذا عامل لا زال تأثيره كبير، مع أنه الناس بدأت تبتعد من سنوات الحرب الأهلية سنوات 1967 عن هذا الاتجاه تأثيره واضح في هذه الانتخابات.
نعم، وبهذه الإشارة التي يعني ينبه لها دكتور حازم النعيمي سنفتح بابا جديدا لمنطقة الأضرار أو السلبيات أو التداخلات والعنف وما تلاه في فترة ما بعد التغيير. سنتوقف الآن ونكمل في الحلقة اللاحقة. شكرا لحضوركما في برنامج عالم متحول، ضيفي الكاتب والإعلامي عبد المنعم لعسم والأكاديمي الدكتور حازم النعيمي. نلتقي ثانية في حلقة مقبلة نكمل الحوار حول عراقي ما بعد التغيير. شكرا لكما.
شكرا لك.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين. سنكمل الموضوع في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول. هذه تحياتي، أنا نبيل الحيدري، وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.